إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم وبشر الصابرين مع الدكتور إرحابي محمد إرحابي. للصبر ثمار عظيمة وفوائد كبيرة في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العظيم. ويشتمل الصبر على عدة أنواع، فإما أن يكون الفرد صابرا على طاعة الله، أو صابرا على ترك معصيته، أو صابرا على امتحان الله تبارك وتعالى وابتلاء له. والصبر هو القدرة على تحمل الضغوط والمعوقات والبلاءات. والإنسان الذي يتحلى بصفة الصبر تكون له قدرة عالية جدا على التحمل، ويكون ناجحا في حياته أكثر من غيره. وقد تناول القرآن الكريم الصبر في العديد من الآيات الكريمة، ومنها بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم. إن الصبر أساس نجاح وتقدم وازدهار المجتمع وأبنائه، فهو يعمل على تقوية العلاقات الاجتماعية، ويساعد على تحمل تقلبات الحياة الاجتماعية. كل هذه المعاني يحدثنا عنها فضيلة الدكتور إرحابي محمد إرحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوكم إرحابي محمد، أتشرف أن أكون معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأتوجه بالشكر الجزيل لراديو صوت العرب من أمريكا والأخت الفاضلة ليلى الحسيني، بارك الله فيها وفي جهدها الطيب، كما أتوجه بالتهنئة والمباركة بحلول شهر رمضان المبارك للجالية العربية الأمريكية وكل من يتابع هذا البرنامج حول العالم على منصات راديو صوت العرب من أمريكا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وشهر مغفرة ورحمة، وشهر أمن وأمان وسلام علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين في هذا العالم. لقائي وكلمتي ستكون عن أنواع العبادات والطاعات. هل هناك أثر للعبادة على المسلم؟ ما هي هذه الآثار؟ كيف يمكن لنا كمسلمين أن نجني آثار وثمار العبادة؟ كيف لنا أن نتحسس آثارها الطيبة؟ وسؤال أيضا: لماذا لا تؤثر العبادات على سلوكيات بعض الناس، على أخلاق بعض الناس، مع أنهم يتعبدون الله أو يطيعون الله تعالى؟ هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله بما يسمح لنا الوقت في هذه العجالة. أولا أيها الإخوة والأخوات، الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الغاية التي خلق الله عز وجل عباده لأجلها، وهذه العبادة لابد أن يكون لها أثر إيجابي على سلوكنا، على سلوك الإنسان، على حياته، على تعاملاته مع الناس من حوله. لكن في البداية دعوني أن أقول لكم أن كل عبادة لها ظاهر ولها باطن. مثلا الصلاة على سبيل المثال، الصلاة لها ظاهر، ظاهرها القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وجلوس التحيات التشهد، أما الباطن للصلاة فمثلا الخشوع، الطمأنينة القلبية، الراحة النفسية، الشعور الروحاني الذي يشعره المسلم المصلي. إذا حصل هناك نقص في ظاهر العبادة أو نقص في باطن هذه العبادة، فهناك خلل سيأتي في آثار هذه العبادة. لن تكون هناك ثمار طيبة يانعة أو ثمار نتوقعها ونرجوها من هذه العبادة. وبالتالي ستؤثر هذه العبادة على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه كثيرا. سلبا أو إيجابا. إيجابا إذا كانت صلاته في ظاهرها وفي باطنها مكتملة في خشوعها، في طمأنينتها، وفي قيامها، وفي ركوعها، وفي سجودها، فستأتي هذه الصلاة ستأتي بثمار طيبة للمصلي، أو لنقل للمتعبد الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عن آثار الصلاة في سورة العنكبوت عندما قال: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. طيب، ما هي ثمرات تحقق العبادة على الوجه المطلوب؟ كيف نحقق وكيف نتحصل على هذه الثمرات؟ إذا حققنا العبادة بشكل صحيح، بشكل كامل، استفدنا ثمرتين عظيمتين جدا. أولا، سهولة العبادة عندما نفعلها وعدم الشعور بالتعب. سيشعر المصلي، سيشعر الصائم، سيشعر المزكي، سيشعر الحاج، أي متعبد، أي طاعة، سيشعر بسهولتها ويسرها، ولن يشعر بتعب ولا مشقة ولا حرج في أدائها أمام الله سبحانه وتعالى. هذه رقم واحد. رقم اثنين، تطهير العبادة للمسلم من الذنوب والمعاصي، وستقوم بتعديل سلوكه إلى الأحسن وإلى الأفضل. هذه هي الثمرات التي نرجوها والتي تتحقق بعد كل عبادة كاملة. طيب، لكن هنا عندنا سؤال مهم جدا: ماذا يعيننا؟ ما هو الشيء الذي يعيننا على التحقق في إكمال وتأدية العبادة والطاعة على الوجه المطلوب حتى تؤتي ثمارها؟ الجواب في أمرين اثنين أيضا. أولا، إصلاح القلب وتغذية القلب بالعلم النافع والعمل الصالح. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 6 مشاهد للعابد للطائع في عبادته. أولا، العابد الطائع الذي يقدم طاعته ويؤديها بشكل صحيح، بشكل كامل، يجب أن يتحلى بهذه الأمور 6. أولا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يتحقق بمشهد الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. الآن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رقم 4، النصح في العمل والاجتهاد فيه، الإخلاص في العمل، وأن تجتهد على أن تحققه على أحسن وأكمل وجه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رقم 5، أن يستشعر العبد تقصيره في هذا العبد في هذا العمل الصالح. فإذا العبد استشعر هذا النقص وهذا التقصير، فإن ذلك يدعوه إلى الاجتهاد وإلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الاستغفار وإلى زيادة النوافل. آخر شيء، رقم 6، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أن يشهد منة الله تعالى في هذا العمل على عبده. هذه نعمة من الله تعالى، أنعمها علي، أعانني على طاعته، أعانني على عبادته. إذا هذا أول شيء، إصلاح القلب، وهذه أمور تصلح القلب حتى نستطيع أن نتحقق بإكمال العبادة والطاعة على أحسن وجه. رقم 2، حراسة القلب من الآفات والأمراض التي ربما تأتي إلى القلب فتفسده وتفسد العمل الصالح. حراسة القلب من الأبواب 7، وهي العين، اللسان، السمع، البطن، الفرج، اليد، القدم. هذه الحواس، هذه الجوارح، يجب أن يتحكم بها المؤمن، يتحكم بعينه، يضبط لسانه، يضبط سمعه، يضبط بطنه، لا يأكل إلا الحلال، لا يتحرى إلا الحلال، لا يسمع إلا الطيب النافع، لا يتكلم بالغيبة والنميمة، لا يتكلم إلا بالعمل بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى العمل الصالح، العين لا ينظر إلا إلى ما أحله الله سبحانه وتعالى. هذه منافذ للشيطان ليفسد القلب وليفسد عمل المؤمن العمل الصالح. فإذا حرس وحفظ المؤمن هذه الحواس وهذه الجوارح أحيا الله قلبه وقوى إيمانه وكان مثالا للمؤمن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا ليستكثر بنا من قلة. الله سبحانه وتعالى غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، الله لم يخلقنا ليستأنس بنا من وحشة. الله سبحانه وتعالى لا يحتاجنا ولا يحتاج أنيس أن يستأنس بنا ولا ليستعين بنا على أمر قد عجز هو عنه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل أن يسعدنا، لأجل أن نعبده وأن نوحده فنسعد بهذه العبادة ونسعد بهذه الطاعة. العبادة هي سبيل الكمال وهي طريق الهدى وهي طريق الإحسان وهي طريق الذي يتعرف العبد بها على ربه، يقترب العبد بطاعته بعمله الصالح يقترب إلى من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الذين يعبدونه والذين يطيعونه وعدهم بالخير والبركات في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة النور؟ قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأن نلتزم بالطريق الصحيح الذي خلقنا الله عز وجل لأجله. كيف نبدأ هذا الطريق؟ نبدأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى، نبدأ بمعرفة أركان ديننا ومعالم ديننا وأركان الإسلام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله في طاعة الله. كل ذلك يدعونا أن نكون على الطريق الصحيح بالصدق والإخلاص والإتقان والإحسان. أيها الإخوة والأخوات، هذه العبادة التي من أجلها خلقنا والتي على أساسها نحاسب وبها نثاب أو نعاقب لا تقتصر على الشعائر الدينية، يعني لا تقتصر على صلاة، لا تقتصر على صيام، لا تقتصر على زكاة، لا تقتصر على حج فحسب. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لكل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال، من الأفعال الظاهرة، من الأفعال الباطنة. فتشمل هذه العبادات، تشمل العبادات اللسانية، تشمل العبادات القلبية، العبادات المالية، العبادات البدنية. ولأجل ذلك فقد شرع الله سبحانه وتعالى هذه العبادات من أجل تقويم سلوك المؤمن، من أجل تصحيح أخلاق المؤمن ليكون على أحسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. في هذه العبادة وهذه الطاعات المتنوعة الشاملة للعبادات اللسانية والقلبية والمالية والبدنية يمتثل المؤمن ظاهرا وباطنا أمر الله سبحانه وتعالى، ويترجم هذه الآثار الطيبة من العبادات الشاعرية تترجم إلى واقع وإلى سلوك حسن وإلى أخلاق طيبة في مختلف شؤون حياة الإنسان اليومية، الوظيفية، الأسرية، العائلية، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع أهله، مع أولاده، مع زوجه. هذه النتائج والثمار التي تأتي من هذه العبادات تأتي لتجعل المؤمن مؤمنا يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته، في قضائه، في مجتمعه. فعند ذلك يتراحم المجتمع، وعند ذلك يتعاون المجتمع، وعند ذلك تصبح العبادة التي كانت جوفاء يؤديها صاحبها كمنظر ومظهر فقط، فتصبح الآن عبادة مترجمة إلى واقع وسلوك يستشعر فيها المؤمن قربه من الله سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل كلمة وفي كل شعور يشعره تجاه الآخرين. كل ذلك يكون بنور الله، وكل ذلك يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية أهلا وسهلا، شرفتونا، تفضلوا على الأكل.
ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكند. واو، شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي.
صحتين حبيبتي. والكبة كيف شفتيها؟
مثل ما بتعملها ستي.
وشو رأيك بالكنافة؟
الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي.
مأكولات زياد، نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد.
خالته، فيني أسألك شو طابخة بكرة؟
حاولنا كتير.
خلينا نحاول كمان مرة.
الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف.
يعني ما في أمل؟
للأسف حبيبتي.
هناك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد.
هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال دون جراحة أو تخدير. وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصرياً في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاماً. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555.
إذن أيها الإخوة والأخوات، العبادات الكاملة التي تؤدى بشكل صحيح كما أمر الله وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبادات لها آثار طيبة في تغيير سلوك الإنسان، في التحلي بالقيم والأخلاق. تعالوا نتأمل بعض الآيات القرآنية التي نجد فيها أن الشعائر الدينية دائما تردفها المعاملات. ومثال على ذلك في سورة الحج، عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى جعل العبادة وفعل الخير، الله سبحانه وتعالى جعل العبادة وفعل الخير شرطين متلازمين من أجل تحقيق النجاح والفلاح والفوز والسعادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا لم تهذب العبادة الشعائرية أخلاق المسلم، هذا كان دليلا على أنها مجرد واجبات، مجرد كما يقال سقط عتب، أسقط الفرض عن نفسه، وكان دليلا على أنها مجرد واجبات اعتاد المسلم على أدائها كعادة وليس كعبادة. أصبحت فارغة من مضمونها الروحي. ولذلك من أبرز سمات الأخلاق عند الإنسان، عند المسلم، عند المؤمن المرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا وثيقا، نجد عنده ارتباط وثيق أيضا بين عبادته وبين أخلاقه. العبادة التي تزكي نفس صاحبها والتي توجه سلوكه توجيها حقيقيا، توجيها وسلوكا شفافا تهذب أخلاقه باستمرار، هذه الصلاة مثلا هي من أهم أركان الإسلام. أهم ركن من أركان الإسلام الصلاة كما يعلم الجميع. تجدون أيها الإخوة أن الصلاة إذا صلاها العبد بطريقة كاملة مكتملة كما نقول ظاهرا وباطنا، أدت إلى تهذيب وتزكية نفس المصلي. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكأن حقيقة الصلاة، كأن الغاية من أجل الصلاة أن تطهر النفس البشرية من الأخلاق الرديئة، وكأن الغاية من الصلاة أن يرتبط العبد ارتباطا بالله سبحانه وتعالى وثيقا، وأن يرتبط بمجتمعه والناس من حوله ارتباطا صحيا وعلاقات طيبة ولا تشوبها أي شائبة. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لو كان هؤلاء يقيمون الصلاة حقا، يقيمونها لله سبحانه وتعالى، ما منعوا العون والمساعدة عن عباد الله سبحانه وتعالى، عن المحتاجين، عن الفقراء. إذن هذا هو المحك الحقيقي للعبادة الصادقة المقبولة. كما أن الرياء محبط للعمل، وأن مخالفة السنة محبطة للعمل الصالح، فكذلك أداء العبادة بطريقة صحيحة ترتقي بالعبد ويقبل عمله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للصلاة. نأخذ مثالا آخر عن الصيام. الصيام يتمرس الإنسان فيه على الصبر، يمتنع فيه عن الطعام والشراب، إلى جانب التقوى التي يتخلق بها خلال الصوم. تنطلق الروح بقوة إلى الارتباط والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون متقيا مع المتقين ليتحقق بالتقوى التي من أجلها شرع الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى هي الغاية من صيامنا، ونسأل الله تعالى أن يحققنا جميعا بالتقوى. ماذا عن الزكاة؟ الزكاة تؤلف بين قلوب الناس، بين قلوب المسلمين في المجتمع، ينمو الإحسان، تتطهر النفس. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ماذا عن الحج؟ الحج يعزز قيم العدل، قيم المساواة، قيم التراحم والتكافل، قيم المساواة بين البشر جميعا، كلكم لآدم وآدم من تراب. كما الله عز وجل ذكر في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الحج ما في رفث ولا فسوق ولا جدال، الكل سواسية، الكل يتطلع إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله. لذلك جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جعل جزاؤه الجنة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل: يا نبي الله، ما هو بر الحج؟ ما هو الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. تخيلوا، جعل الحج المبرور أن تطعم الطعام وأن تهتم بالناس وأن تخدمهم وأن تعينهم وأن تفشي السلام وأن تنشر السلام والخير والرحمة، وأن يأمن الناس منك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. هذا هو الإيمان الحقيقي، وهذا هو الإسلام الجميل الذي يجب أن نعيشه، والذي ينبغي أن نقدمه ونظهره للناس، وخاصة لمن يعيش في الغرب، لمن يعيش في أمريكا، أن يظهر للناس حقيقة الإسلام، أن يظهر للناس جمال الإسلام، جمال النبي صلى الله عليه وسلم، جمال أخلاقه وقيمه النبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه إخوة، يا إخواني وأخواتي، هذه العبادات التي تؤتي ثمارها والتي نتطلع إليها والتي نرجوها، نرجو أن تكون لنا ثمار يانعة طيبة نقطف ثمارها في الدنيا قبل الآخرة. كما تعلمون، العبادة الشعائرية والعبادة التعاملية مرتبطة ارتباطا وثيقا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والمنكر في المجتمع، أنت تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت تقرأ القرآن، تقف، تركع، تسجد، ولكن هذه الصلاة يجب أن تنهاك بعد صلاتك في مجتمعك، أن تنهاك عن الفحشاء وعن المنكر، عن الظلم، عن الكلام السيء، عن الكلام الذي لا يليق، عن الغيبة، عن النميمة، عن أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا أقول أيها الأخوة، وهكذا نفهم حقيقة العبادة وحقيقة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وارتباطها الوثيق بأخلاق المؤمن. لكن للأسف تحولت هذه العبادات عند بعض الناس إلى عادات، لم تعد تلك الصلاة وذلك الصيام وذلك الحج ينهاهم عن الفحشاء، عن المنكر، عن الظلم، عن أكل الحرام. فتجد اليوم من يصلي ربما في المسجد، ربما من يطأطئ رأسه في صلاته، يظهر الخشوع، ربما يصلي في الصف الأول، ربما لا يترك صلاة مع الجماعة، ولكنك إذا نظرت إلى عمله، إلى سوقه، إلى تجارته، ربما تجده ماكرا، خادعا، غشاشا، يلعب على القوانين ويحتال. ولماذا؟ بحجة الذكاء وبحجة أنه يريد أن يكسب المال. هذا أمر مخالف لحقيقة الصلاة. ربما تجد أحيانا من تحافظ على صلاتها من فريضة ومن نافلة، ولكنها متبرجة ومجاهرة بالمنكر، وممن يعني ترخي ربما لسانها بالغيبة، بالنميمة. هذا كله يذهب بثواب العمل الصالح، هذا كله يذهب بحقيقة الطاعة التي لأجلها أمرنا الله عز وجل أن نطيعه حتى نقوم سلوكنا وحياتنا وأخلاقنا. أبو هريرة رضي الله عنه يروي قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سئل: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤدي الخيرات والأعمال الطيبة والصالحة وكذا، من صلاة وصيام وقيام ليل وتهجد وكذا، لكن قالوا له: وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها. ثم ذكروا له: فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، ولكن لا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحد من جيرانها ولا تؤذي أحد من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. تجد أحيانا بعض الناس من يكثر من صيام التطوع، وربما أيضا يؤدي صيام رمضان تماما، سحور وصلاة فجر وعشر أخير وصلاة تراويح وما شاء الله، لكنه لم يصم الصوم الحقيقي، لم يحقق الغاية من الصوم. صام صوما صوريا، صام صوما شكليا، عن الطعام، عن الشراب، عن المفطرات الحسية فقط، لكنه أفطر على الحرام من المفطرات مثلا المعنوية. فهذا ماذا يرجع من صيامه؟ يرجع من صيامه صفر اليدين، ليس معه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ صيامنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. كم من صائم، كم من مصلي. مدرسة الصيام أيها الإخوة مدرسة ينبغي أن نستفيد منها لأن نعيد حساباتنا مرة ثانية. هذا الكورس، هذا البرنامج المكثف في رمضان 30 يوما، شهرا كاملا، من علاقة مع الله سبحانه وتعالى، مع القرآن الكريم، من تلاوة وقراءة وذكر ودعاء. هذا يجب أن يجعل من الصائم بعد رمضان أن يفرح بالعيد عيدا، عيد المغفرة، عيد الرحمة، عيد الاتصال الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، عيد الأخلاق المكتملة بشخصية المسلم المصلي، بشخصية المسلم الصائم الذي يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ربما يؤدي زكاته ويعطي صدقاته ويكثر من الصدقات، ولكن يبطل صدقته ويبطل زكاته بالذكر، بذكر هذه الصدقات وبالمن وبالرياء. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ماذا أريد أن أقول أيها الإخوة؟ هذه العبادات الشعائرية لا يمكن أن تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. ولأجل ذلك هذا اللقاء، وأرجو الله تعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة لكل من يتابع ولكل من يستمع. العبادات الشعائرية، صلاة وصيام وقيام وركوع وسجود وحج وغير ذلك، لا تقبل هذه الشعائر، هذه العبادات، إلا إذا صحت العبادات التعاملية في تعاملك مع الناس. مثل إيش؟ مثل صدق الحديث، أداء الأمانة، حسن الجوار، صلة الأرحام، الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالناس. حياتك مع زوجك، حياتك مع زوجك، حياتك مع زوج مع 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 زوجتك، حياتك مع أولادك، مع أهلك، مع إخوانك، علاقتك معهم، حنانك، رحمتك، إحسانك، هذا من الأمور الواجبة حتى تجعل هناك ميزانا وتوازنا كاملا بين عباداتك الشعائرية وعباداتك التعاملية مع الناس، حتى تحفظها بسياج وبحصن حصين وبسياج منيب، تحمي أعمالك الصالحة وتحمي عباداتك وطاعاتك من عدم القبول، حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لعلي أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: هل تدرون من المفلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه الكرام: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذا اللي ما في عنده فلوس في البنك، ما في عنده بيت، ما في عنده سيارة، ما في عنده أشياء دنيوية، هذا هو المفلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح مفهوما عند الناس حتى يعني يوجه مسيرتهم في حياتهم إلى الطريق الصحيحة. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. لاحظوا، هذه عبادات شعائرية، هذه العبادات والطاعات التي يتعبدها المسلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى: الصلاة والصيام والزكاة والحج. ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. عباداته التعاملية كانت سيئة، ليست على المستوى المطلوب. أكل مال هذا وقذف هذا وشتم عرض هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا يقص من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا والعياذ بالله، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحمينا ويحمي أعمالنا الصالحة من عدم القبول. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول والتوفيق والنجاح والفلاح، وأن يكرمنا بصحة العبادات التعاملية مع صحة العبادات الشعائرية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل رمضان هذا رمضان خير وبركة، رمضان مغفرة، ورمضان رحمة، ورمضان قبول بإذن الله تعالى لنا ولكم، وأن يجعله رمضان فرج علينا وعلى الناس أجمعين وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية.
كلما أصبح الطقس أكثر برودة، كلما بدا أن ارتداء الأوشحة والقبعات والقفازات فكرة جيدة توفر طبقة من الحماية. إن الحصول على لقاح كوفيد-19 والإنفلونزا يوفر لكم طبقة أخرى من الحماية. يمكنكم الحصول على كلا اللقاحين في نفس الوقت. لمزيد من المعلومات يمكنكم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو زيارة الموقع michigan.gov/covidflu RSV. استخدموا طبقة أخرى من الحماية من أجل راحة بالكم. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بولاية ميشيغان.
بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار مطعم أهل البيت والخطار.
362-515 My Road في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف
586-698-2585.
ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود، الجلوكوما، وتصحيح النظر من أثار مرض السكر. كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم. شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937، أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنيكم مرة ثانية بحلول شهر رمضان المبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أتوجه بالشكر الجزيل لمنصات راديو صوت العرب من أمريكا، وللأخت الفاضلة ليلى الحسيني على جهدها وأعمالها الطيبة. وأتوجه أيضا بالتهنئة مرة ثانية لكل من يتابع هذا البرنامج حول العالم عبر منصات راديو صوت العرب. اللقاء هذا في هذه اللحظة سيكون عن الصبر، وبشر الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين. ما هو الصبر؟ ما تعريف الصبر؟ كم مرة ورد الصبر وورد ذكر الصبر في القرآن الكريم؟ ما هي أنواع الصبر؟ وكيف نكون من الصابرين؟ كيف نتخلق بخلق الصابرين؟ وما هي مكانة الصابرين عند الله سبحانه وتعالى؟ أولا أيها الإخوة والأخوات، مادة الصبر أو الصبر وردت في القرآن الكريم أكثر من 103 مرات، وجاءت في صيغة الفعل وفي صيغة الاسم وفي صيغة فعل الأمر وصيغة وفي صيغة التحريض والحث والتشجيع على التحلي بخلق الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واصبر على ما أصابك إن الله مع الصابرين، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جاءت مادة الصبر وكلمة الصبر في القرآن الكريم بصياغها المختلفة، الاسم والفعل والفعل المضارع والفعل الأمر وغير ذلك، أكثر من 103 مرات. وإذا جاء في القرآن الكريم كلمة أو شيء تكرر مرارا وتكرارا وتكرر كثيرا، فهذا يعني أن له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يكرر شيء في القرآن الكريم إلا إذا كان أمرا له أهميته وله شأنه وله خطورته. الصبر بالمعنى العام ماذا يعني أصبر؟ الصبر هو الحبس، هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم. الصبر خلق عظيم، له فضائل كثيرة، له فضائل لا تعد ولا تحصى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الله عز وجل يضاعف أجر الصابرين على غيرهم ويوفيهم أجرهم بغير حساب. كل عمل ربما يعرف يعني أجره وثوابه وحسناته، إلا الصبر فهذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ما هي مكانة الصابرين؟ مكانة الصابرين هم مع الله عز وجل. الله عز وجل يجعل الصابرين معه، الصابرون في معية الله. فهذه المعية يعني هداية، هذه المعية يعني رحمة، هذه المعية يعني نصر وخير ودعم وسكينة وطمأنينة. إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. هذه مكانة الصابرين، أن الله عز وجل معهم، الله سبحانه وتعالى يحبهم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الخير، كل الخير سيكون مع الصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله سبحانه وتعالى خص الصابرين بأمور كثيرة وعديدة لم يخص بها غيرهم أبدا. أولا، أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويهديهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظروا ما أجمل هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أيضا علق الفلاح في الدنيا والآخرة والنجاح والسعادة، علق ذلك كله بالصبر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما ذكر ذلك في آخر سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى ربط خصال الخير كل الخير، وربط خلال الخير كل الخير بأهل الصبر. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظروا كم هو العدد الكبير من الآيات التي جاءت في مكانة الصابرين، في توضيح أهمية الصبر والخير الذي يحصله الصابر بسبب صبره في الدنيا وفي الآخرة. طيب أيها الإخوة الكرام، ما هي أنواع الصبر؟ هذا يقودنا إلى يعني سؤال آخر، ما هي أنواع الصبر؟ للصبر أربعة أنواع. أولا، الصبر عن المعصية. عندما تصبر عن المعصية وتحبس نفسك أن تعصي الله سبحانه وتعالى، وتتحكم بشهوتك، تتحكم برغباتك، تتحكم بما تريده نفسك الأمارة بالسوء، هذا الصبر هو صبر الصديقين، لأنك تصبر ولأنك تحجز نفسك عن شهواتها وعن لذاتها. الله سبحانه وتعالى قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر على الطاعة، وهذا هو صبر المثابرين، كصبر المؤمن على الصلاة، يصبر على أداء الصلاة وإقامتها في وقتها ويتم ركوعها وسجودها. الله سبحانه وتعالى قال: فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا صبر على الطاعة، صبر على الصيام، تصبر على الصيام، تصبر، تحبس نفسك عن الطعام وعن الشراب من الفجر إلى غروب الشمس، تحبس نفسك ولسانك عن المفطرات، عن الغيبة، عن النميمة، عما يذهب ثواب الصوم. هذا هو صبر على الطاعة والصبر عن المعصية. وهذا ما سنأتي عليه بعد قليل إن شاء الله، عن الصبر والصوم، كيف يعلمنا الصوم الصبر وينمي في أخلاقنا ونفوسنا هذه الخلة وهذا الخلق العظيم. النوع الثالث أيها الإخوة من أنواع الصبر هو الصبر عند الغضب، وهذا صبر الأقوياء. عندما يغضب الإنسان ربما يفقد يعني تحكمه بنفسه، ربما يفقد تحكمه بلسانه. فالذي يصبر ويحلم ويعالج نفسه ويعالج غضبه ويصبر حتى تهدأ نفسه، هذا ويذكر الله سبحانه وتعالى، لأن بذكر الله تطمئن القلوب، الذي يكظم غيظه الله عز وجل سيكافئه مكافأة كبيرة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا الصبر عند كظم الغيظ والصبر عند الغضب هذا له أجر أيضا، وهذا نوع من أنواع الصبر. الصبر الرابع، النوع الرابع من أنواع الصبر، هو الصبر عند المصيبة، عند الكارثة. وهذا يعبر عنه العلماء بصبر الأتقياء، وهذا الصبر يعطيك نور في تلك اللحظات العصيبة الشديدة عند الصدمة. هذا الثبات الذي نحتاجه عند الشدائد وعند الصدمات، عند البلاء، عند القضاء، عند نزول القدر، هذا الصبر الله عز وجل يكافئ عباده عليه أيضا مكافأة كبيرة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما أنه هناك ربما نوع آخر من أنواع الصبر، والذي هو صبر يعني هو مع المصيبة ومع البلاء، لكن خصصه بعض العلماء أن هذا للبلاء الذي يصيب بعض الناس من بلاء في الجسد، من مرض، من تعب، من عمل جراحي، من عمل جراحي لم ينجح، من مرض مزمن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. طيب أيها الإخوة الكرام، ماذا يقودنا هذا الكلام؟ يقودنا إلى سؤال: كيف نتخلق بخلق الصبر؟ كيف نتخلق بخلق الصبر ورمضان يعني جاءنا واستقبلنا هذا الموسم العظيم؟ رمضان موسم كبير لأن تخلق نفسك وتربي نفسك على خلق الصبر. تصبر عند الغضب، تصبر وتتحكم بلسانك، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معصية الله. إذا أصابتك مصيبة تصبر على البلاء وعلى ما قدر الله سبحانه وتعالى. الصوم يعلم الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام، أو ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. إذا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، هو شهر الصبر. لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصوم نصف الصبر، يعلمنا الصبر بإذن الله تعالى. ليكن عندنا النية الحسنة في أن نتخلق بخلق الصبر حتى ننال ثواب الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا الصائم صبر على متاعب الصيام وعلى مشاق الصيام، يتعلم الصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الدوافع الجنسية وعلى غير ذلك من الأهواء والشهوات، هذا سيخرج من مدرسة رمضان صابرا محتسبا، وله أجر عظيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ختاما، لعلي أختم بما قاله بعض السلف الصالح وبعض الصحابة الكرام عن الصبر، كسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول أيضا: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو كان الصبر من الرجال لكان كريما. وغير يعني ذلك من الأقوال الكثيرة التي قيلت، منها مثلا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول: الصبر كنز من كنوز الجنة، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بكلمة كلمات جميلة جدا: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعوضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو بكارثة أو بفقد حبيب أو بفقد مال أو عمل أو شيء أو وظيفة، فإذا ألهم الصبر وألهم القبول، قبول الرضا، قبول الطمأنينة، قبول السكينة، هذا يكون أجره عند الله عز وجل عظيم، وهذا ثوابه عند الله كبير. نسأل الله تعالى أن يجعل رمضان هذا، رمضان شهر الصبر، أن يجعله رمضان خير وبركة علينا وعليكم أجمعين، وأن يكرمنا وإياكم بالتحقق بمعاني الصبر في حياتنا كلها، وخصوصا في شهر رمضان. شهر رمضان المبارك شهر فيه فرصة كبيرة لأن نراجع حساباتنا ونراجع أنفسنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد منا يدرس نفسه ويحاسب نفسه في هذا هذه الأيام المباركة في هذا الشهر العظيم المبارك حتى يخرج من رمضان بثواب الصابرين، ثواب الصابرين بشكل كامل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية.
شو هي الحياة؟
إني كون دفيانة ومو خايفة،
إني أعيش بقية حياتي بكرامة،
أكل أكل زين وأشرب مي نظيف،
إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة،
إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي.
منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
New Concept Products and Design.
بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
www.newconceptproducts.com
أو زوروهم في موقعهم الجديد
31185 Schoolcraft in Livonia.
ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان شهر الخير، شهر البركات، شهر الإحسان، شهر العطاء. هذا الشهر العظيم الذي ننتظره وينتظره المسلمون بشغف وبلهفة وبشوق، ينتظره المؤمنون بشوق وبدمعة، دموع فرح، دموع فرح باستقبال أغلى وأكرم شهر وأكرم ضيف على الله وضيف على العباد المؤمنين المتقين. شهر الخير والرحمة، شهر النقاء، شهر الطهر، شهر الصفاء. هذا الشهر الحبيب على القلوب. كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون الله تعالى 6 شهور قبل رمضان: اللهم بلغنا رمضان. ويدعون الله تعالى 6 شهور بعد رمضان: اللهم تقبل منا رمضان. لماذا؟ لما يجدونه في رمضان من صفاء للقلوب، من سمو للنفوس، من رقي للأرواح. فهنيئا لنا معشر المسلمين، هنيئا لنا وهنيئا لكل مسلم يشهد هذا الخير ويكرمه الله بصيام رمضان وبقيام رمضان. أيها الإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحديث الذي يدعونا إلى أن نقبل على الخير. يا باغي الخير أقبل، ابحث عن الخير واعمل الخير، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. رمضان فرصة لنا أن نتلمس وأن نتحسس على المحتاجين والمساكين والفقراء، وأن نبحث عنهم وأن نساعدهم وأن نقف معهم، لأن هذا الشهر هو شهر الخير، هذا الشهر هو شهر العطاء. نلتمس الخير من الله، نلتمس العطاء من الله، نلتمس رحمة الله، نلتمس كرم الله. فلا بد لنا أن نكون كرماء، وأن نكون خيرين، وأن نكون معطين ومحسنين وبارين بمن معنا ومن حولنا من الناس. أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر ينظر الله عز وجل إلينا وإلى تنافسنا فيه في الخير ويباهي بنا ملائكتهم. هذا الشهر الذي يستجيب الله فيه دعاءنا بإذن الله تعالى، يغشانا الله برحمته ويحط عنا خطايانا، فنحن أولى بالخير ونحن أولى أن نبحث عن هذا الخير وأن نتلمس وأن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير الذي يأتينا اليوم مع رمضان يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. لما تكون أنت سببا في دفع ضرر أو إزالة أذى أو دفع سوء أو مكروه أو في جلب خير ومعروف وفضل وإحسان لغيرك من الناس، هذا ثوابه الجنة بإذن الله تعالى. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. يا أيها الإخوة والأخوات، رمضان فرصة لنا أن نزيد من حسناتنا، فرصة لنا أن نساعد بعضنا وأن نقف مع بعضنا في شهر رمضان، شهر الخير والإحسان. نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنوات. وحديث آخر: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. دعونا نطبق هذا الحديث الشريف في شهر رمضان، في شهر الخير. دعونا أن نرحم بعضنا بعضا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما تحب أن يعاملك الله فعامل عباد الله، عامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملك الله بها. في رمضان أيها الإخوة فرصة لنا، وخصوصا لمن يعيش في الغرب في أمريكا، فرصة لنا أن نظهر جمال الإسلام وجمال ديننا الحنيف وكرم نفوسنا. كن كريما مع من حولك، كن كريما مع جيرانك، تفقدهم، أطرق عليهم الباب، اتصل بهم، سلم عليهم، قل لهم هذا رمضان، ادعوهم إلى مائدة الإفطار، شاركهم ببعض الطعام، شاركهم ببعض الهدايا في العيد أيضا. هذه فرصة أن ندعو إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله لا تكون فقط في الكلام، لا تكون في الخطب والمحاضرات، الدعوة إلى الله تكون في الأخلاق، تكون في حسن معاملتك مع الناس، تكون في حسن تصرفك، في أدائك للأمانة، في إتقانك للعمل، في حسن جوارك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهديين. ورمضان مبارك علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.